ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الامام النووي رحمه الله باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حقوق النفس وترك الشباب. هذا ما يأتيك من داوود رحمه الله عن ذلك فضل الزهد في الدنيا يبين ان الانسان يوهم الا يجرب مع شهوات الدنيا وأن يقتصر على حد الكفاءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاسترسال مع شهوات النفس يفقدها عن كافة الطاعات ويفقدها عن العبادة. ثم ذكر بعض الآيات في هذا الباب، فذكر قول الله تبارك وتعالى: فطلب من بعدهم قلب الاضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. هذه الايه من سوره مريم، يقول الله تبارك وتعالى فيها: فطلب من بعدهم قلب الاضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. فطلب من بعدهم المشار اليهم هم المذكورون قبل ذلك من الانبياء ابراهيم عليه السلام وموسى وهارون واسماعيل وابليس. قال الله تعالى: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا أتى عليهم آيات الرحمن قالوا سبحان ربي فخلف من بعدهم قلب أضاعوا الصلاة. فخلف من بعدهم أي أعطر هؤلاء الأنبياء بذرية وأولاد وهم الخلق، ولكن هناك فرق بين الخلق والخلق. فالخلق تطلق على الأولاد إذا كانوا من أهل السوء، والخلق تطلق على الأولاد إذا كانوا من أهل الصلاة والخير، فيقال الأولاد خير خلق لخير سلف إذا كانوا صالحين، وأما إذا كانوا صالحين فلا يقال فيهم خلق إنما يقال فيهم خلق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. اضاعوا الصلاه ما المراد باضاعتها؟ لاهل التفسير فيها اقوال. القول الاول: اضاعوا الصلاه يعني تركوها بالكليه فلا يصلون فيتركون الصلاه. اختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله. والقول الثاني: اضاعوا الصلاه اي اقبلوها عن وقتها فهم يصلون، ولكن يؤخرون الظهر حتى ينتهي وقته فيجمعون الظهر والعصر، ويؤخرون العصر حتى ينتهي وقته فيصلون العصر مع المغرب وكذا، فهم يؤخرون الصلاة عن مغربها. وهذا القول صوره الإمام القرطبي رحمه الله، قال: هذا القول هو أصل الأقوال. وهذا يشهد له قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففي تفسيرنا هم الذين يؤخرون الصلاة عن موقعها، المراد بتأخير الصلاة عن موقعها أي ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هو أكثر من صليت. والطرف الثالث في معنى قوله أضاع الصلاة أي أضاع شروطها وأركانها، فأضاع الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا به فلا يتوضؤون كما أمر الله تبارك وتعالى، وأضاعوا أركانها فلا يركعون بالاضمئنان ولا يسجدون بالاضمئنان بل يحضرون الصلاة لفظ الديه ثم ينصرف عنه يصلي الركعتين في أقل من طبيعي ثم ينصرف كما قد قرر في بعض المساجد يذكر الرجل فيصلي ركعتين في زوال معدودة أو يكون مسبوقا فيأخذ ركعتين في أقل من نمط البصر، هذا ذلك تحت قوله أضاع الصلاة. والقول الرابع في أضاع الصلاة أي أضاع إقامتها في الجماعات فيصلون البيوت فرارا، ولكن الأقوال كلها صلاة فكل قول من هذه الأقوال له حظ ونصيب من الصحة، ولهذا تنتظم جميع هذه الأقوال فكل يضيع الصلاة بشيء من التضييع إما أن يضيع أركانها وإما أن يضيع أركانها وشروطها وإما أن يؤثر عن وقتها كما سمعنا، فكل هذا يسمى تضييعا للصلاة. فقال ابن معين خلق أضاع الصلاة واتبع شهواته، وهذا الشاهد من الآية واتبع الشهوات أي أن هذه الشهوات التي اتبعوها هي السبب في إضاعة الصلاة، فهم يقدمون ما تشتهيه النفس من الملبس والمشرب ومن التنعم والتلذذ على طاعة الله تبارك وتعالى، فيتبعون تلك الشهوات ويغرقون فيها إلى الآذان حتى أضاعوا الصلاة، فيجرون هذه الشهوات على طاعة الله تبارك وتعالى، فسوف يلقون غيا من مراد الغي بل به العرب تطلق الغي على الخير والهدى وتطلق على النشاط والضلال وتطلق الرشاد أو الرشد على الخير والهدى، ومن هنا قد يكون المعنى فسوف يلقون غيا أي فسوف يلقون ما يلقى جزاء الغي، يعني سيكون جزاء الله هو جزاء من ضل عن سبيل الله، يكون هناك محذوف والتقدير فسوف يلقون جزاء الغي. والقول الثاني في الآية فسوف يلقون غيا أي سوف ينالون في الحياة الدنيا وفي الآخرة جزاء عملهم من الضلال والوقوع في الورطات ثم يوم القيامة لا ينصرون. والقول الثالث أن المراد بالغيب وارد في جهنم يكون من صديق أهل النار، وقد ورد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الحديث لا يصح. وأيضا كما قلنا في إضاعة الصلاة فإن طرف المدلل على فسوف يلقون غيا هذه الأقوال تجتمع على معنى واحد أن الأبناء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سينالهم عذاب عظيم يوم القيامة. ولهذه الآية نظائر في كتاب الله جل وعلا كما تقدم في قوله جل وعلا فويل للمصلين، أيضا في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى يراقبون الناس، وفي أيضا الشهوات قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأيضا قول الله تبارك وتعالى ذر يأكل ويتمتع ويمهلهم الأمل فسوف يعلمون وكل هذا على سبيل الذم كل هذا جاء على سبيل ذم من يفعل ذلك ومفهوم المخالفة من الآية أن الخلق أو الخلق الطيبين الصالحين لا يطيعون الصلاة ولا يتبعون الشهوات فهم بمأمن من هذا الوعيد الذي وعد الله تبارك وتعالى به أولئك الفاسقين ثم ذكر قوله تبارك وتعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا هذه الآية من سورة القصص وفيها يخبرنا الله تبارك وتعالى عن قارون الذي آتاه الله تبارك وتعالى مالا عظيما تنوء بحمله العصبة من الجد خرج على قومه في زينته قال ابن كثير رحمه الله خرج قارون في أدهى حلة وأجمل زينة وأحسن مرفوق ومعه القدم والحشم فلما رأى أهل الدنيا قاصر النظر قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون تمنى أن يكون لهم من الزينة ومن شهوات الدنيا وزخارفها مثل الذي مع قارون ثم قالوا إنه لذو حظ عظيم أي ذو نصيب عظيم من الدنيا فحسدوه على ما هو عليه مع كفره وغلوه وفسقه ولكن الله تبارك وتعالى نفع طائفة أخرى من الناس بعلمه وهذا من فضل العلم آية وهذه الآية تبين فضل العلم هنا قال الذي يقول العلم وليكن وهي دعوة بالهلاك وفيها زجر شديد لمن قال ولكن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أي ما عند الله تبارك وتعالى خير وألقى من هذه الزينة البالية الزائدة التي تطلعتم إليها وتمنيتم أن تكونوا عليها قالوا ولكن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فقتلنا به وبذلك الأرض فما كان لهم فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بأمس قلوب ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفعل الشاهد من هذه الآية أيضا أن هذا الذي يتنعم بماله وبزينته وبحشمه لا ينفعه ذلك من الله تبارك وتعالى إذا كان من أهل الكفر والشرك فهذا المال لا ينفعه ولو كان بقرار الأرض ذهبا ما قبل منه يوم القيامة وما منع شيئا من عذاب الله جل وعلا ولو كان لهذا المال كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هذا هو الشاهد من هذه الآية أيضا كسابقتها ويبقى معنا آيتان نتكلم عنهما في الدرس القادم بإذن الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآيات التي ذكر بها الإمام النووي رحمه الله باب فضل نوع خشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حقوق النفس وترك الشهوات. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم مصلاها للأمم المذكورة. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. ثم لتسألن يومئذ عن نعيم أي يوم القيامة سنسأل عن النعيم. فما هو النعيم؟ أصل النعيم كل شيء ناعم من المعونة والديون والذي يقاويها الخشونة والشدة والنفوس. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما تكن من نعمة فمن الله. ثم قال على ذلك: ثم إذا مسهم الضر فإليه تجارون. فقال الله تبارك وتعالى: النعم بالضر، والضر ضد النعم، ونعم الله تبارك وتعالى لا تحصى كما قال المولى جل وعلا: وإن تعرضوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن حصول النعم ثلاثة. الأصل الأول نعمة الإسلام، وهذه أعظم النعم على الإطلاق، أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيدل على أن الإسلام نعمة، وأي نعمة؟ نعمة عظيمة. ويدخل تحت هذه النعمة نعم كثيرة، كنعمة التشريع، التشريع الإلهي للبشرية. فهذا التشريع نعمة من الله تبارك وتعالى، ولذلك ما ظلت البشرية إلا بعد إعراضها عن منهج الله جل وعلا، ولا يكتفى الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى لهم من وحي، وما سنه لهم من قوانين لعلهم في سعادة إلى يوم القيامة. ويدخل في ذلك أيضا نعمة التخفيف، فالله تبارك وتعالى جعل هناك رخصا خفف بها عن عباده عند الشدة وعند المرض وعند الحاجة. فالإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما رخص له الشارع أن يصلي قائما إذا لم يستطع، فمضطجع إلا المستطع هو مضطجع عليه كيفية الدار. كذلك في السفر شرع القدس، وكذلك بقية الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى للناس. ومن هذه النعم أيضا نعمة الأخوة في الدين، نعمة الأخوة في الدين هذه أيضا نعمة عظيمة. فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه، فهذه أيضا نعمة عظيمة. وثاني هذه النعمة أو هذه الأصول نعمة الخلق والتكوين ونعمة الصحة والقوة، هذه أيضا نعمة عظيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده. ولذلك يمتن الله تبارك وتعالى على عباده قائلا: السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. هذه نعم سيسال عنها الانسان، ولذلك ينبغي ان تكون هذه النعم لله تبارك وتعالى اولا واخرا، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الفؤاد. هذه النعم ينبغي ان يصرفها العبد في طاعة الله تبارك وتعالى حتى يقوم بشكره. فشكر هذه النعم ان يصرفها لله تبارك وتعالى. ثالث هذه الاصول من النعم نعمة المال، نعمة المال. فالنعمة كما قلنا اسمعان، فهذا الأصل الثالث وهو نعمة المال. طيب ما هي النعم التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة؟ الجواب كل هذه النعم، كل هذه النعم بالإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن دي يسأل عن عمله ويسأل عن علمه بما عمل به، ويسأل عن ماله من أين كسبه وفيما انتظر، ويسأل عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أفلاه. فهذه الأصول النعم التي تكلمنا عنها، سيسأل عن صحته، سيسأل عن ماله، سيسأل عن علمه الذي تعلمه في شريعة الإسلام ماذا عمل فيه. ولذلك يجب الإنسان أن يعد جوابا لهذه الأسئلة، هذه الأسئلة التي سيسأل عنها يوم القيامة. هناك قوم يعيشون في ضلال، ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة الإسلام، وأنت أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة الإسلام، فماذا عملت بهذه النعمة؟ هناك قوم محرومون من الصحة، محرومون من القوة، فماذا عملت أنت بصحتك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خمسا قبل خمس، منها صحتك قبل مرضك، قبل أن تمرض تغتنم هذه الصحة، وتغتنم شبابك قبل مرضك، قبل أن تكبر وتصير شيئا لا تقدر على الحركة وهكذا. وهذه الآية إنما يريد الله تبارك وتعالى من عباده فيها كما تقدم أن يشكروا هذه النعم وأن يعملوا بهذه النعم أيضا. أما الآية الثانية فهي قوله جل وعلا: من كان يريد معاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مصلى مذموما مدحورا. هذه الآية لها مظاهر في كتاب الله، ولكن هذه المظاهر جاءت مطلقة فقيدت هذه الآية مظاهرها. ما هي هذه المظاهر؟ قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال الله تبارك وتعالى: من لا يريد حرف الآخرة نزل له في حرف، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فجاءت هذه الآية الطيبة أن الإنسان الكافر أو الإنسان الفاسق الذي لا يريد من الدنيا إلا زينتها ولا يبتغي وجه الله تبارك وتعالى بعمله، فالآيات الأولى تعني أنه سيأخذ ما يطلب وأنه سيعطى ما يريد. فجاءت هذه الآية لتقرر مبدأ وهو أن عطاء الله تبارك وتعالى حتى لا الإنسان الذي لا يريد إلا الدنيا إنما راجع إلى مشيئته. ولذلك قد تجد كافرا
في ضرب وفتح، فجمع الله تبارك وتعالى عليه الضرب في الحياة الدنيا والعذاب يوم الأخرة، مع أنه كفر بالله جل وعلا ابتغاء الحياة الدنيا، ومع ذلك لم يأخذ منها شيئا. وقد تجد ذلك الأمر وسع الله تبارك وتعالى عليه من ظهر الدنيا. يبقى إذا الضرب جل وعلا من كان يريد عجلة الدنيا عجلنا له فيها ما تشاء لمن يريد، مش هو عمرو يقول لا، أيضا الله تبارك وتعالى يعطي في هذه الآية من يريد سبحانه وتعالى كله راجع إلى دواله. وهنا فائدة في هذه الآية أن بعض الجهال إذا وسع الله تبارك وتعالى عليه من الدنيا يظنون أن هذا من إكرام الله تبارك وتعالى وأن هذا من رضا الله تبارك وتعالى عليه، فتبين هذه الآية أنه قد يعطى ولكن ما المصير الإكرامي؟ قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فلا يفرح بما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه في الدنيا، فلا يفرح بما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه في الدنيا. الشاهد من هاتين الآيتين لهذا الباب أن الإنسان ينبغي ألا يسرف في النعيم لأنه مسؤول عنه، وينبغي ألا يتمادى مع حظوظ نفسه لأن هذا لا بد وأن يوقف يوم القيامة فيسأل عن حق هذا وحق ذاك، فإن لم يكن هناك جواب صحيح فإنه يؤاخذ بما كان منه في الحياة الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. صلى الله عليه وسلم.